ربنا جل وعلا لعباد الله، ومن يتابع كتاب الله يرى أن هذا أمر يتكرر، أن يصنف ربنا جل وعلا عباده من الأصناف أو يقسمهم إلى أقسام، كما في بداية سورة البقرة بدأ ربنا جل وعلا بوصف المتقين، ثم بوصف الكافرين، ثم بوصف المنافقين، ويقول ربنا جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ويقول في أوائل سورة الواقعة: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة مع أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. وفي أواخر السورة يقول: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من المكذبين الضالين فيقول أولا: أما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. هذا التصنيف الذي نقف معه اليوم هو الذي ورد في سورة مريم. ذكر ربنا جل وعلا أنبياءه الذين اصطفاهم وأنعم عليهم بالنبوة والرسالة، وألحق بهم من اتبعهم واقتفى أثرهم واهتدى بهديهم، ثم بين منهج الضالين الذين ابتعدوا عن منهج الأنبياء والمرسلين، ثم ذكر صنفا ثالثا وهم التائبين. يقول ربنا جل وعلا: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ويأتي بعد ذلك ذكر موسى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ثم يأتي ذكر إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. ثم قال جل وعلا في بيان هذا الصنف الكريم: ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. أنعم عليهم بنعمة لم تسبق ومنة لم تلحق، ألا وهي نعمة النبوة والرسالة. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل يعني إسحاق يعني يعقوب وممن هدينا واجتبينا ممن اختفى أثره واتبع هداه. وهؤلاء هم الذين أمرنا الله جل وعلا بالاقتداء بهم، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم. وهؤلاء هم الذين تطلب من ربك في كل ركعة من الركعات وأنت تقرأ سورة الفاتحة أن يهديك الطريق المستقيم الذي ساروا عليه، في قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهؤلاء يكون رفيقهم في الجنة من أطاع الله وأطاع رسوله، فالله يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أولئك الذين أنعم الله عليهم من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، ما وصفهم يا رب؟ أفضل صفاتهم وأفضل سماتهم أنهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هؤلاء القوم أفئدتهم رقيقة وقلوبهم صادقة تنفعل مع كلام الله جل وعلا، وهذا هو شأن أهل الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. عجزت ألسنتهم عن التعبير عن مشاعرهم ففاضت عيونهم بالبكاء إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ولما ذكر ربنا سبحانه وتعالى صنف المهتدين أتبعه بصنف الضالين ليتبين لك الفرق بين أهل الطاعة وبين أهل المعصية، بين الهدى وبين الضلال، بين الالتزام وبين الانحراف. فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فقال ربنا جل وعلا فخلف من بعدهم خلف وشتان بين السلف وبين الخلف، فرق شاسع. هذا الخلف اتسموا بأمور قال عنها أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات عقابهم فسوف يلقون ضيا. أول ما ضيعوا ضيعوا الصلاة، ومن ضيع الصلاة فهو لغيرها أضيع، لأنها عماد الدين وعموده. فإذا ضيعها العبد ضيع ما بعدها من أوامر، وضيع ما بعدها من فرائض، وضيع ما بعدها من واجبات. أضاعوا الصلاة، ولما أضاعوا الصلاة ولم يكن لهم صلة مع ربهم جل وعلا اتبعوا طريق الشيطان واتبعوا الشهوات. تعرض الفتن على قلوبهم فلا ينكروها ولا يردوها، بل يشرب القلب هذه الفتنة. والقلب إذا عرضت عليه الفتنة فقبلها نكتت فيه نكتة سوداء، وإذا عرضت عليه الفتنة فردها وابتعد عنها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مدخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فلما تركوا الصلاة ضلوا واتبعوا طريق الشهوات عقابهم فسوف يلقون غيا. هذا في الآخرة. وفي الدنيا قال الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فسوف يلقون غيا، والغي وادي في جهنم خبيث الطعم نتن الرائحة، نعوذ بالله من جهنم. أوقد عليها ألف عام حتى ابيضت وألف عام حتى احمرت، حتى اسودت، طعام اهلها من النار وشراب اهلها من النار وثياب اهلها من النار وفرش اهلها وغطاء اهلها من النار والعياذ بالله. قال الله تعالى: ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ثم انكم ايها الضالون المكذبون لاكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. قال جل وعلا: أذلك خير النزل أي الجنة وما فيها أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا يا رب؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين عصارة أهل النار لا يأكله إلا الخاطئون. هذا طعامهم وشراب أهل النار من النار وسكوا ماء حميما فقط كالمهر يشوي الوجوه. إذا رفع الماء من حرارة الماء قبل أن يصل الماء إلى فمه يحترق منه الوجه يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. ثياب أهل النار من النار. قال الله: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. فرش أهل النار من النار غطاء أهل النار من النار لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. نسأل الله السلام. هذا صنف ضل وغوى خالف منهج الأنبياء والمرسلين ولكن أرحم الراحمين يفتح باب التوبة ولا يغلقه على عباده أبدا. فيقول جل وعلا في صنف الثالث: إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. تاب وندم ورجع وعزم على ألا يعود للذنب مرة أخرى وأخلص التوبة لله جل وعلا وعاهد ربه في أيام كهذه الأيام وهو صادق في هذا العهد وهو صادق في هذه التوبة. هذه التوبة الصادقة تهيج العبد على الطاعة وتحثه على اتباع أمر الله واجتناب نهيه والوقوف عند حده، لأن التوبة الصادقة لا بد وأن يتبعها عمل. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. هذه الجنة التي تدفع من أجلها الأنفس رخيصة، هذه الجنة التي لو ضحى من أجلها الإنسان بماله وولده وكل ما يملك فما خسر شيء، وإنما فاز، فاز فوزا عظيما. لما أشيع يوم أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، قتل مصعب بن عمير، وكان أشد الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشيع أن رسول الله قد مات، من الصحابة من هرب إلى المدينة، رجع حزين، كيف يقاوم وكيف يجاهد وقد مات رسول الله، ومنهم من خرج إلى الجبال، ومنهم من التبس عليه الأمر، ومنهم من ألقى سلاحه في أرض المعركة، ومنهم من قال نقاتل حتى نموت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء أنس بن النضر، عم أنس بن مالك، وكان لم يشهد بدرا، وقال وأقسم لئن شهد مشهدا آخر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما يفعل. فالتقى بالمسلمين والصحابة الذين تركوا أسلحتهم، ما الذي حدث؟ لماذا تركتم الجهاد؟ قالوا إن رسول الله قد قتل. فقال كلمة لو اتخذها المسلمون دستورا لعادت الأمة إلى مجدها، قال إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد لم يقتل، قوموا وموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويلتقي بسعد بن معاذ يقول له إلى أين يا أنس؟ يقول له والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد، أشم رائحة الجنة في هذه المعركة، وأقبل ولم يدبر وقاتل حتى طعن، قالوا أكثر من 80 طعنة، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، ولم تعرفه إلا أخته ببنانه، ما عرفته إلا أخته من إصبعه، الجسد كله خلاص 80 طعنة فما عرفوه إلا بإصبعه. وفي مثل هذا وفي سعد وفي أمثاله، في أنس وفي أمثاله، نزل قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لو ضحى الإنسان بولده وقدمه لله جل وعلا مجاهدا في سبيله فمات في الجهاد ما خسر الإنسان شيئا، فالموت قادم قادم، وهذا الولد وديعة وهي مسترجعة عند الله جل وعلا. وهذا المعنى يظهر في قصة ذكرها ابن الجوزي، أن رجلا اسمه أبو قدامة الشامي كان يحب الجهاد حبا شديدا، وما رأى موقفا يستطيع فيه أن يجاهد في سبيل الله إلا وخرج وحث الناس على الجهاد. ففي يوم من الأيام وهو يجلس في الكعبة قالوا له حدثنا عن أعجب شيء رأيته في الجهاد، فأخبرهم أنه حث المسلمين يوما على الجهاد وهو في العراق، وذكرهم بآيات الجهاد وفضل الجهاد، ودعاهم للإنفاق، والجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس في مواضع كثيرة من كتاب الله جل وعلا. فلما ذهب إلى بيته وأغلق بابه جاءته امرأة طرقت باب بيته، فخرج إليها فوجدها امرأة تتلفع بجلبابها، فقالت له أنت أبو قدامة؟ قال نعم. قالت أنت الذي ذكرتنا اليوم بالجهاد والإنفاق في سبيل الله؟ قال نعم. فدفعت إليه كيسا وقالت له: أنا لا أملك إلا هذا، لا أملك إلا ضفائري، قد قصصتها وجئت بها إليك لتجعلها قيدا في فرسك، فلعل الله أن يطلع على شعري وهو قيد لفرسك فينظر إلي فيرحمني. ما عندها شيء. وخرج أبو قدامة، وبينما هو خارج من أصحابه إذ سمع صوتا ينادي عليه: يا أبا قدامة، يا أبا قدامة. فقال لأصحابه: أكلم الفارس وألحق بك، سبقوني وألحق بك. فوجد شابا ملثما، فقال: الحمد لله أني أدركتك، ما كان من شيء أحب إلي من أن أخرج معك للجهاد في سبيل الله. فقال له: دعني أنظر إليك، فإن كنت كبيرا ممن يطيق الجهاد أجزتك أخذتك معنا، وإن كنت صغيرا رددتك. قال: فكشف اللثام عن وجهه، فإذ أنا بشاب مثل القمر، صغير في السن. فقلت له: أنت لا تزال صغيرا. فقال: بالله عليك خذني معك، فإن أمي قد وهبتني لله جل وعلا وقالت لي: أخرج مع أبي قدامة للجهاد والحق بجوار ربك، وكن مجاورا لأبيك في الجنة، فإن أباك قد مات شهيدا وكذلك أخوالك من قبل، ولا يغرنك صغر سني، فإني حافظ لكتاب الله، أجيد المبارزة والرمح. أمام إصرار هذا الشاب أخذه أبو قدامة، قال: فوالله كان أسرعنا، إذا نزلنا نزل قبلنا، وإذا ركبنا ركب قبلنا، وكان في خدمة القوم. ففي ليلة من الليالي أرادوا أن يجهزوا طعاما، فذهب هذا الشاب ليأتي بالحطب، جاء بحطبه وجلس بجوار القدور ينتظر أن ينضج الطعام، فنام. أبو قدامة رأى أنه قد تأخر فذهب يبحث عنه، فرآه يستيقظ من نومه مبتسما، فقال: بالله عليك، ما الذي جعلك تبتسم؟ وألح عليه. فلما رآه قد ألح عليه قال الغلام: أقول لك ولا تخبر أحدا، بينما أنا نائم إذ رأيتني في الجنة ورأيت الحور فيها يقولون: هذا زوج مرضي. فقلت لهم: وأين المرضية؟ قالوا: اذهب إلى هذا القصر هناك. ذهب إلى القصر فرأى امرأة غاية في الجمال من نساء الجنة، فقال لها: أنت المرضية؟ قالت: لا، إنما أنا من خدم المرضية، أدخل إلى هذا القصر. قال: قصر من ذهب ومن ياقوت، شرفاته من الزبرجد، دخلت إليه فإذ به غرفة من الذهب الأحمر، وسرير من الياقوت الأخضر، وجواهر لا أستطيع وصفها، وعليه امرأة غاية في الجمال، لولا أن ثبت الله عقلي لطاش عقلي. فقالت: مرحبا بولي الله. فقال: أنت المرضية؟ قالت نعم. قال فهممت بأن أقترب منها فقالت لي لا اصبر فإن لا زال لك أيام في الدنيا، لسه لك أيام تعيشها في الدنيا. قال فاستيقظت مبتسما وعلمت أنني سأموت شهيدا. جاء القتال، أبو قدامة يؤخره عن الصفوف، فقال له الغلام لا ما هذا بموقف رجل يريد الشهادة، إنما أقف في أوائل الصفوف. ودخل وبدأت المعركة واشتدت المعركة. في نهاية المعركة كل واحد يبحث عن قريبه، وأبو قدامة يبحث عن هذا الغلام، فأرسل الغلام رجلا وقال له إني أريد أبا قدامة، ابعث لي بأبي قدامة. فجاءه أبو قدامة فرأى الجسد كله قد طعن وقد جرح، ورأى أن الخيول قد وطأت عليه حتى لسانه قد أدمته الخيول، فبكى أبو قدامة وجعل يمسح الدماء عن وجه هذا الغلام، فقال له الغلام لم تمسح الدم بثوبك بل امسحه بثوبي فثوبي أحق بذلك. الحمد لله أني رأيتك قبل أن أموت حتى أوصيك بوصية، أوصيك أن تذهب إلى أمي وأن تخبرها أن الله قد تقبل هديتها. قال ومن أمك؟ قال ألا تعرف أمي؟ قال لا، قال أمي صاحبة الضفائر، ارجع إليها وأخبرها أني قد دخلت المعركة وقاتلت في سبيل الله وأحتسب نفسي عند الله شهيدا. ولي أخت صغيرة لها 9 سنوات، ما دخلت عليها إلا وفرحت بدخولي، وما خرجت عنها إلا وبكت وقالت لا تتأخر عنا فواسيها، فإنها قد فقدت أباها في العام الماضي. ثم قال له والله يا عم إن الرؤيا لرؤيا حق، وإنني الآن في موضع هذا لأرى المرضية وأشم رائحتها. ولفظ أنفاسه الأخير. انظر إلى هذه الأم التي قدمت ولدها من أجل الجنة، وانظر إلى هذا الشاب الذي رأى نفسه رخيصة من أجل الجنة. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب فما رأيناها، وإنما آمنا بها لإيماننا بالله، وصدقنا بها لتصديقنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم كما آمنا بها ولم نراها فأدخلنا فيها وأنت أرحم الراحمين. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا، فوعد الله لا يخلف أبدا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. تلك الجنة التي وصفت، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. نورث في الجنة ميراث، نعم أهل الجنة وهم في الجنة يرثون مقاعد أهل النار. إن الله لما خلق الخلق خلق لكل عبد مكانا في الجنة ومكانا في النار. فإذا دخل أهل النار إلى النار بقيت أماكنهم فارغة فيرثها أهل الجنة. قال الله تعالى: أولئك الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا فما أعدت الجنة إلا للمتقين. التقي هو الذي جعل بينه وبين المعصية وطايا، التقي هو الذي جعل بينه وبين غضب الله وقايا، التقي هو الذي جعل بينه وبين النار وقايا. قال طلب بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تبتعد عن معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. المتقون هم أحباب الله، وإن الله إذا أحب عبدا أسعده في الدنيا وفي الآخرة، ووفقه في الدنيا، ووضع له الحب عند أهل السماء والقبول عند أهل الأرض. إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. والله يقول في حديثه القدسي: من عادى لي وليا آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء إلي أحب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فأصبح العبد بحب ربه عبدا ربانيا موفقا من الله جل وعلا في كل خطواته وفي كل أفعاله وفي كل أعماله. قال الله تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. الصيام الثمرة منه التقوى، والغاية منه أن تصل إلى التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهل أدركنا هذه الغاية؟ فهل حصلنا هذه الثمرة؟ سأل سائل أبا هريرة، قال له: يا أبا هريرة، ما هي التقوى؟ قال: هل أخذت يوما طريقا فيه شوك؟ قال: نعم. قال: كيف كنت تفعل؟ قال: كنت أجتهد وأحاذر، ابتعد عن الشوك قدر المستطاع. قال: فهذه هي التقوى. ابن المعتز أخذ هذا المعنى من كلام أبي هريرة فقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك هو التقى. واصنع كماشي فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة فإن الجبال من الحصى. هذه أصناف ثلاثة لعباد الله في سورة مريم. تخير من أي الأصناف تحب أن تكون، وداوم على الطاعة لتكون من أهل الفضل، لتكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وإن وقعت في ذلة، وإن وقعت في معصية لضعفك البشري، فتب إلى الله جل وعلا وكن من التائبين المتقين الذين أعد الله لهم الجنة. وإياك أن تكون من الضالين المذنبين المصرين على الذنوب، فإن الله جل